بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق حديث عبد الله المسعود: إذا اختلف المتبيعان متبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتارك. ماذا خرجنا بحكم الحديث؟ حديث صحيح. نعم. قال ابن عبد البر: تلقى العلماء بالقبول. يعني حديث مسعود يعمل به، وهناك صور كما تقدم مخصصة بحديث اليمين على من أنكر، يكون القول فيها قول المشتري. سيأتي بعض الصور في ذلك إن شاء الله. طيب، أخذنا مسألة وهي إذا اختلفوا في الثمن. ادعى البائع أن السلعة مثلا باعها ب500، وادعى المشتري أنها أن البائع ادعاها ب1000 وادعاها المشتري ب500، يعني يحصل اليمين عليهما جميعا، السلعة ما زالت باقية، كل منهم يحلف. فإذا حلف جميعا، نعم، خلاص بعدها يفسخ البيع إلا أن يأخذ المشتري بالسعر الذي يقوله البائع إذا تحالف. فإذا حلف أحدهما ترك الآخر، الذي حلف هو الذي يستحق، هو الذي يقضى له، والذي نكل عن اليمين يقضى عليه. إذا ترك اليمين كلاهما ما أحب أن يحلف، يعني المشتري يخير بين بعد أن يأخذ بقول البائع أو يفسخ. ما الدليل على هذا؟ حديث ابن مسعود مع حديث بين على المدعي واليمين على من أنكر، كل منهما صار مدعي ومدعى عليه. طيب، ذهب بعضهم إلى أنه لا يحتاج إلى يمين، لأن حديث مسعود ليس فيه ذكر اليمين، فالقول قول رب السلعة أو يتتاركه، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركه. فما هو الجواب؟ ابن عباس يخصصه أو يبينه أنه مع اليمين، هنا حصل تعميم: اختلف المتبايعان وليس بينهما بين، وذاك فيه بيان أنه مع اليمين. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء وناس وأموالهم، ولكن اليمين عم مدعى عليه. حديث ابن عباس عمومه من حيث أنه شمل البيع وغيره من المسائل. حديث ابن عباس تعميمه من حيث أنه شمل جميع أبواب الفقه، منها أبواب البيع وغيرها، وخصوصيته من حيث أنه ألزم باليمين مع اليمين. حديث ابن مسعود ليس فيه ذكر اليمين، فعمومه من حيث أنه لم يذكر هل هو مع اليمين أو بغير اليمين، فالقول ما يقول رب السلعة سواء بيمين أو بغير يمين، وخصوصيته من حيث البيع أن هذا ذكر فيه البيع فقط، وهذه يسمى تعارض عام وخاص. نعم، فإنهما عموم، تعارض عمومين وخصوصين. فحديث ابن عباس يقضي على حديث مسعود لأنه أصل في باب الدعاوى، ولأن بذلك تفصل النزاعات ولا يفتح باب الفساد وباب الشر، والله أعلم. لابد من اليمين إلا إذا تراضي على ترك الأيمان والأخذ بقول البائع أو الفسخ، إذا تراضي على ذلك فلا إشكال، كما حصل من ابن مسعود أنه باع من الأشعث بن قيس رقيقا ثم اختلفوا في السعر، قال المسعود فأقضي بما أو أذكر لك ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، قال الأشعث قد رضيت فسخ البيع، فترادى بدون أيمان، ومما ينبه علينا المسألة فيما إذا كان قد حصل التفرق، قد حصل الخلاف، ماذا التفرق؟ لماذا؟ من يجيب؟ لأنه قبل التفرق كلهم بالخيار، ليس ملزما البائع بالبيع، يقول سلعتي، وله أن يرجع أيضا. البائع قال في المجلس سأبيعك هذه بألف أو بخمسمائة، له أن يرجع ويقول لا أنا ما أريد أبيعها إلا بسبعمائة أو بثمانمائة إلى آخر. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المسائل هذه التي ستأتي معنا والخلافات هي فيما إذا تفرقوا وتم البيع، فما يستطيع أن يفسخ إلا بهذه الطريقة. أما وهما ما زال في المجلس فلا إشكال. وكذلك إذا كان بينهما خيار، ماذا، خيار شرط من الطرفين أيضا، لا إشكال. طيب، يقول أخ سؤال، هل عرائس الأطفال تدخل في بيع الأصنام؟ الصور تدخل في بيع الصور، هي ما تتخذ للعبادة، تتخذ للعب، فهي من التصوير ذوات الأرواح والتماثيل، محرم بيعها أيضا لأنها من الصور، ويخشى أيضا أن تتخذ أو أن تعبد من دون الله. وأما ما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تلعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمول على أن البنت الصغيرة إذا صنعت لنفسها شيئا فلا بأس من ماذا، تصنع بنتا أو تصنع خيلا أو ما أشبه ذلك، لا بأس. الطفل الصغير إذا لعب بذلك فلا بأس. وأما التصنيع الحاصل فيه مضاهاة لخلق الله، فتصور على نفس خلق الله ويفعلون لها بعض الأصوات وغيرها، هذا منكر، والله أعلم. يقول هل الخنزير نجس نجاسة معنوية أم حسية؟ نجس نجاسة حسية، هذا الذي خرينا به أخيرا، كنا قبل نحمله على النجاسة المعنوية ثم ظهر لنا أنه نجس نجاسة معنوية، فإنه ليس، لأنه نجس نجاسة حسية. يقول ما معنى السرجين؟ الأرواث، أرواث الحيوانات. يقول من أدرك الإمام بالتشهد الأخير هل يكتب له أجر الجماعة؟ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالظاهر أنه يكتب، تكتب له. الشعر، ما يقول أخ شعر الخنزير، إذا اتصل بالخنزير وفيه رطوبات من جسمه تنجس، وإذا فصل وصار جافا يكون طاهرا، ومثله شعر الكلب. وصلنا إلى الحالة الثانية، قرأنا الحالة الثانية. طيب، بالنسبة للحالة الأولى بقي فيها قول ثالث. الحالة الأولى ذكرنا ثلاث أقوال، قول رابع إذن، وهو أنه إذا كان الخلاف قبل قبض السلعة، إذا كان الخلاف قبل قبض السلعة فيتحالف، وإن كان بعد قبض السلعة، بعد أن أخذ المشتري السلعة، فالقول قول المشتري، فالقول قول المشتري. قال به مالك وأحمد في رواية عنهما، قال به مالك وأحمد في رواية عنهما. والصحيح عدم التفصيل لعموم حديث ابن مسعود. قال الحالة الثانية، قال المؤلف وفقه الله تعالى، الحالة الثانية، الحالة الثانية أن تكون السلعة قد تلفت، أخذ المشتري وتلفت عليه، ففيه أقوال، كان يكون اشترى منه شاة وادعى أنها بعشرة دراهم وقال بها بخمسة عشر درهم، وكانت قد توفيت عليه الشاة أو ماتت عليه الشاة. قال القول الأول، قال القول قول، ففيه أقوال، القول الأول القول قول المشتري مع يمينه، لأنه غارم وذاك يدعي عليه زيادة سيأتي. قال وقول النخعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وقال به الليث ومالك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث والسلعة قائمة. وهذه الرواية تقدم معنا أنها قال تنبيه زيادة والمبيع قائم بعينه جاءت في طريق القاسم من عبد الرحمن فحسب ولم تذكر في جميع طرق الحديث فهي زيادة شاذة. وقد ذكر الدارقطني في العلل والبيهقي في الكبرى أنه تفرد بها ابن أبي ليلى عن القاسم من عبد الرحمن ولكني وجدت أيضا في رواية معن بن عبد الرحمن عن القاسم على كل ما هي إلا في طريق القاسم عبد الرحمن عبد المسعود وهي رواية منقطعة فالحديث صحيح بدون هذه الزيادة. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السلعة قائمة فمفهوم أنه لا يشرع التحالف عند تلفها ولأنهم اتفقا على نقل السلعة إلى المشتري واستحقاق بعض الثمن واختلفوا في الثمن الزائد البائع يدعيها والمشتري ينكرها والقول قول المنكر. في غير البيوع هذا هو الأصل من ادعى عليك دعوة وأنت تنكرها كما في حديث ابن عباس إما أن يأتي ببينة وإلا فالقول قول منكر هو المشتري. لكن عندنا فيما يتعلق بالبيوع حديث ابن مسعود إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله بالسلعة ويتتاركها يشمل سواء تلفت أو لم تتلف أو لم تتلف لم يذكر أو لم يخصص بأحد الصورتين بل هو عام يشمل الصورتين. القول الثاني أنهما يتحالفان ويترادان وهو مذهب الشافعي. طيب القول الأول أيضا قال به شريح شريح القاضي كما في المصنف مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق. القول الثاني أنهما يتحالفان ويترادان البائع يرد المال نعم قد تلفت سيأتي أنه ينظر قيمتها تنظر القيمة. قال ومذهب الشافعي ومحمد بن حسن وأشهب المالكي وذكرها صاحب البيان رواية عن مالك. من هو صاحب البيان؟ عمران ذكر صاحب البيان رواية عن مالك وهو الأشهر عن أحمد وظاهر اختيار شيخ الإسلام. قالوا ويرد المشتري القيمة. قال وحجة أصحاب هذا القول أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا بصفة لا يصدقه عليها المشتري. يعني البائع يقول أنا ما أخرج السلعة عن ملكي إلا بخمسة عشر درهم ويقول المشتري لا إنما هي بعشرة درهم إلا بصفة لا يصدق على المشتري وكذلك المشتري لم يقر بخروج السلعة إلى ملكه إلا بصفة لا يصدق على البائع. المشتري يدعي يقول أنا تملكت السلعة بعشرة دراهم فقط البائع يقول لا إنما هي بخمسة عشر. قال والأصل أن السلعة للبائع فلا تخرج عن ملكه إلا بيقين من إقرار أو بينة وإقراره منوط بصفة لا سبيل إلى دفعها لعدم بينة المشتري بدعواه فحصل أن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه فصار اليمين عليهما جميعا. وقالوا أيضا إذا كان التراد قد وجب بالتحالف والسلعة حاضرة فيجب أيضا بعد هلاكها لأن القيمة تقوم مقامها كسائر ما يفوت في البيوع. ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الثاني إنهما يتحالفا ويتردا وهو الراجح فيما يظهر لي والله أعلم. نعم هذا أقرب أنهم يتحالفان ويتردان لعموم حديث مسعود يشمل هذه الصورة أيضا. ابن مسعود الذي في الباب يشمل هذه الصورة والقول ما يقرب بالسلعة ويتتاركه فلا بد من الأيمان مع حديث ابن عباس الذي فيه ذكر الأيمان لأن كل منهما صار مدعي ومدعى عليه. نعم هذا يتقوم عليه السلعة مثلا الشهادة يراها أهل الخبرة كم تساوي؟ مثلا لو قوموها بأنها تساوي 15 درهم كما قال البائع، فالبائع يطالب يعطى 15 درهما كاملة. وإذا قوموها ب17 درهما البائع يطالب ب15، وقال أهل الخبرة هذه تساوي 17، يعطى 17، 15 فقط، ما يزال على ما يطالب. طيب قومها أهل الخبرة ب12 درهما، كيف؟ نعم، يعطى 12 فقط، يعطى 12 درهما. قومها للخبرة ب10 دراهم كما قال المشتري، ما له إلا العشر، قد تلفت، ما بقي إلا هذا. قومها أهل الخبرة ب9 دراهم، أعطى الأجزاء. طيب بقي إذا لحظة، إذا قومها للخبرة ب9 دراهم كم يعطى البائع؟ العشرة، أن المشتري قد أقر على نفسه بالعشرة. إذن تكون التقويم بين هذه الدعائين فقط، وقد نبهنا بالتنبيه الذي سيأتي. قال تنبيه: إذا كانت السلعة تالفة وقومت على المشتري فيلزمه القيمة عند من قال بذلك، وأكثرهم أطلق ذلك، سواء كانت القيمة أكثر مما ادعاه البائع أو أقل مما ادعاه المشتري، يعني هذا قول جماعة من الفقهاء. وقال بعض أهل العلم: تقوم عليه ولا يعطى أكثر مما ادعاه البائع ولا أقل مما أقر به المشتري، وهذا لابد منه، لأن البائع نفسه مرتضي ب15، فكيف يلزم المشتري بأكثر؟ وكذلك المشتري رضي بإخراج 10، فكيف يقال خلاص أخرج 9 فقط أو 8؟ فيكون التقويم بين الادعائين فقط، فلو قومت بأقل فيعطى ما ادعاه المشتري، قومت بأكثر من ما ادعى البائع فيكون عليه ما ادعاه البائع. قال: وقال بعضهم: تقوم عليه ولا يعطى أكثر مما ادعاه البائع ولا أقل مما أقر به المشتري. هذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، اختار الشيخ العثيمين رحمه الله. طيب، إضافة إلى المراجع السابقة قبل التنبيه، المراجع أكثر يضاف عندها، يضاف إليها مصنف ابن أبي شيبة الجزء السادس صفحة 227، ابن أبي شيبة السادس 227، عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق الثامن 272، البيان الجزء الخامس، البيان الجزء الخامس صفحة 358، عبد الرزاق الثامن 272، البيان الخامس 358. فات معنا بقي شيء يا سند؟ إذا كان قد دفعها له الآن سيحصل خلاف، إذا كان ما قد حصل الدفع. طيب، يحصل خلاف إذا دفع ثم وجد عيبا، أو ادعي أنه أخر قليلا وذاك ينكر أنه أخر. طيب، إن شاء الله تمر علينا مسائل نحاول أن نذكر أهمها. قال: المسألة الثانية صفة التحالف. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: نقلا عن القائلين بالتحالف، وبدأ البائع باليمين ثم قيل للمشتري، وضمن كلام له، صيغة الماضي وبدأ ضمن كلام له، وبدأ البائع باليمين ثم قيل للمشتري: إما أن تأخذ بما حلف عليه البائع، وإما أن تحلف على دعواك وتبرأ، فإن حلف جميعا رد البيع، وإن نكل جميعا رد البيع، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان البيع لمن حلف. انتهى المراد. قلت: ولا يشترط تقدم البائع باليمين، كما أشار لذلك العلامة ابن تيمية رحمه الله في الشرح الممتع. ونص على ذلك أيضا جماعة من الشافعية أن الأمر سواء بدأ المشتري أو البائع، نص على ذلك جماعة من الشافعية كما في البيان الجزء الخامس 361. لكن نعم الترتيب هذا جيد، يبدأ البائع باليمين ثم المشتري، إما أن يأخذ بذلك الثمن الذي حلف عليه وإلا حلف بالترك يترك، على كل ليس بشرط سواء بدأ باليمين أو بائع. البيان الجزء الخامس صفحة 361. قال المسألة الثالثة، إذا قال البائع بعتك العبد بألف، فقال المشتري بل هو والعبد الآخر بألف. قال مذهب الحنابلة الآن صار الخلاف على إيش؟ على السلعة، هل شملت عبدا واحد أو عبدين. يقول أخنا من مدعين إلا دعوة يتضمن الإنكار، وما من منكر إلا وإنكار يتضمن الدعوة. صحيح، نعم، ما من مدعي إلا دعوة يتضمن إنكار والعكس، ولكن الأصل في باب الدعاوى أن من ادعى شيئا زائدا لنفسه فالمغرم هو المنكر، المنكر هو الغارم في تلك الصورة، فيكون الغارم هو الذي تكون على اليمين، أو الذي يدعى عليه هو الذي ينكر، هو المنكر وهو الذي يحلف إذا لم يأتي المدعي به. وهناك ضوابط أخرى أيضا يستفاد بها في ذلك، كأن تكون السلعة في يد، أو تكون العين في يد أحد وذاك يدعي أنها له، الأصل أنها فيه لمن هي في يده فذاك مدعي. لكن في باب البيوع الشرع يعني أتى بهذه المسألة تكون خاصة، لأنه في غالب المسائل تكون الدعوة من الجهتين والغرم من الجهتين، والله أعلم. وفي باب الدعاوي في غير البيوع هناك قراءة أخرى، مثلا أنت تدعي أن هذه السيارة لك، طيب السيارة في يده ليست في يده، أنت الذي تأتي بالبينة، يكون معك بينة على ذلك، لا في الأصل أنها السلعة في يد صاحبها تكون. وإن شاء الله يأتي معنا في باب الدعاوى بعض الضوابط في هذه المسائل. يقول أخ ما معنى نكل؟ نكل أي أبى أن يحلف، نكل أي أبى أن يحلف. قال المسألة الثالثة، إذا قال البائع بعتك العبد بألف، فقال المشتري بل هو والعبد الآخر بألف، لأن صار هنا الخلاف على زيادة عبد، زيادة العبد. البائع يدعين البيع لعبد واحد، والمشتري يقول بل لعبدين، كان الثمن لعبدين. قال مذهب الحنابلة وأبي حنيفة أن القول قول البائع مع يمين، لأن البائع ينكر بيع العبد الزائد، فكان القول قوله، لأن الأصل بقاء السلعة في ملكه، في ملكه. وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في أحد عوضي العقد، وهذا اختيار جماعة من الحنابل. قلت الذي يظهر لي أن القول هو الأرجح، والله أعلم، الذي يظهر أنها تختلف باختلاف الصور. فمثلا لو كان المشتري قبض عبدا واحدا ثم بعد أيام يدعي أن الثمن كان العبدين، في هذه الحالة جانب البائع أقوى فهو الذي يحلف، القول قول البائع مع يمين، القرائن تدل على أن جانب البائع أقوى. والأصل في هذه المسائل وكما يعلم في باب الدعاوى أن اليمين مع أقوى الجهتين، اليمين مع أقوى الجهتين، يكون القول قول من كان جهته أقوى. لذلك قلنا في من ادعى عليك، مثلا جاء واحد يقول هذا الكتاب كتابي، اختلفت معه قلت كتابي، أتيت إلى القاضي والكتاب في يدك. فالأصل أن إما أن يأتي ببينة وإلا فالكتاب كتابك مع اليمين أنت المنكر. وسيأتي معنا أيضا لو أن له شاهد فقط، لو كان للمدعي شاهد تتحول اليمين في جهته لأنه قوي جانبه فيقضى له بشاهد مع يمين، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد. لما كان معه شاهد واحد صارت جهته أقوى، شاهد عدل صارت جهته أقوى فيكون اليمين عليه يحلف ويأخذ الكتاب. في هذه المسألة عندنا أيضا تختلف باختلاف الصور، مثلا المشتري قبض عبدا واحدا ثم بعد أيام ادعى أنه مع أن الثمن كان العبدين، الصورة هذه تصير جانب البائع أقوى، والذي يظهر أن القول قول البائع مع اليمين. طيب ما زالت السلعة كلها عند المشتري، العبدان كلاهما، كلا العبدين ما زال عند البائع، نعم قلت عند المشتري سوف تسمع، كلا العبدين ما زال عند البائع ولم يقبضهما بعد أو قبل ذلك، العبدان بيد المشتري، العبدان كلاهما بيد المشتري، فيكون الجانب الأقوى جانب من؟ المشتري، فيكون قوله مع اليمين. بقي إذا كان العبدان بيد المشتري بيد البائع، ما زال العبدان بيد البائع، فهنا يتكافأ الجانبان يتحالفان ويترادان على قول الشافعي والله أعلم. طيب يعني هذا تراجع عن الترجيح، لابد من هذه التفاصيل والله أعلم. يعني إذا اختلفت إذا لم يأتي قرائن فيكون الراجح قول الشافعي على الأصل وعلى عموم حديث ابن مسعود الذي في الباب، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتارك. قولنا الذي يظهر لي أن القول هو الأرجح تحذف، يكتب بدلها الذي يظهر أن نعم أن قول الشافعي أرجح، إلا أن يظهر إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين. الذي يظهر أن قول الشافعي أرجح إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين فيكون القول قوله مع اليمين. الذي يظهر أن قول الشافعي أرجح إلا أن تظهر قرائن تقوي أحد الجانبين، قلنا هكذا قبل قليل، تقوي أحد الجانبين فيكون قوله مع فيكون القول نعم القول قوله مع اليمين. نعم ذكرنا الأمثلة في تقوية جانب المشتري وجانب البائع. هذه المسائل أخوان ينبغي المراجعة لها، وأيضا التعاون، بعض الأخوة ما يفهم، مراجعة باب المعاملات أصعب من باب يعني العبادات، يحتاج مراجعة أكثر، وأيضا اجتماع فيما بين الأخوة بينهم البين يتدارسون المسائل، يعني فرغ ولو ثلث ساعة أو نصف ساعة تراجع في المسائل التي أخذت، ولو استطعت أيضا تقرأ المسائل التي ستأخذ، هذا أمر جيد. قال المسألة الرابعة، طيب إضافة إلى مراجع البيان للعمراني، البيان الجزء الخامس صفحة 359، البيان الخامس 359. قال المسألة الرابعة، إذا اختلف في صفة السلعة بعد تلفها. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، مثاله أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا، ادعى زيادة، ادعى أن الصفة كانت على كرم، وقال المشتري كان غير كاتب. فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم، فالكاتب أغلى، فالقول قول المشتري، وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم القول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة. إذن يحتاج أن يأتي البائع بينة على أن البائع على أن العبد كان كاتبا. فالقول قول المشتري، وذلك بناء على القاعدة أن كل غارم القول قوله، لأن ما زاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة فتقدر قيمته غير كاتب. والعلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى، يعني بما ادعى على نفسه. وادعى أن العبد مثلا كان غير كاتب، وقيمته مثلا غير كاتب 10 دراهم، وقيمته وهو كاتب 20 درهم. قال والعلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوة تحتاج إلى بينة. المسألة الخامسة، إذا اختلف في قدر السلعة بعد تلفها. قال العلامة الثمين رحمه الله في الشرح الممتع مثل ذلك، كأنه يعني مثل الصورة الأولى، أو يقال مثال ذلك أحسن. إذا اختلف سيأتي. قال مثل ذلك إذا اختلف في قدرها، بأن قال البائع إني قد بعت عليك شاتين. اختلف في قدر السلعة، قال البائع إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري بل واحدة، وقد تلفت الشاتان. فالقول قول المشتري بناء على القاعدة، لأن البائع يدعي الآن أن المبيع اثنتان، والمشتري لم يقر باثنتين بل أقر بواحدة وأنكر الثانية، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.